أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في وجوب الفحص عند الشك في وجود الماء، فاستدل على ذلك بعدة وجوه. الوجه الأول ما يقال من أن خطاب الأمر بالوضوء مطلق وليس مشروطا بالقدرة، والقدرة شرط تنجز التكليف، وهذا ما ذكره السيد الخميني في كتاب الطهارة. وعليه فالعقل لا يرى المكلف معذورا في مخالفة التكليف بمجرد الشك في القدرة، فإن إطلاق الخطاب يقتضي تنجز التكليف، وإنما العلم بالعجز مانع عقلا عن ذلك. وأما الشك في القدرة فالعقل لا يحكم بالمعذورية كما لا تجري البراءة عن التكليف. يعني القدرة بعدما لم تكن شرطا في نفس التكليف، وإنما ترجع إلى حكم العقل في مرتبة التنجز، فالعقل لا يرى العذر إلا في فرض العلم بالعجز. فإذا تكون النتيجة أن العلم بالعجز مانع عن تنجز التكليف، وقد سبق الجواب عن ذلك، فقلنا بأنه أولا القدرة في خطاب الوضوء ظاهرة في كونها شرطا في التكليف بقرينة التقابل مع قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي إن وجدتم ماء فتوضأوا. وثانيا إن التكاليف منصرفة إلى فرض القدرة، ولا أقل من أنها مقيدة بفرض القدرة بالمقيد اللفظي المنفصل، كقوله تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدليل الثاني لوجوب الفحص لأجل قاعدة الاشتغال في مورد الشك في القدرة هو ما يقال من أن التكليف بعدما كان مطلقا فالعقل إنما يقيده بمورد العلم بالعجز بنقطة لغوية، ونقطة اللغوية لا تجري إلا في مورد العلم بالعجز، وأما في مورد الشك في القدرة فلا تلغو. فلا يلغو ثبوت التكليف، لأن أثر ثبوت التكليف هو أن يتنجز على المكلف الفحص، وهذا ما ذكره مقرر السيد الصاد في تعليقة البحوث، وكان يميل إليه شيخنا الأستاذ قدس سره. وقد أشكلت عليه بأن كلامكم لو تم فماذا تصنعون بالمقيد اللفظي المنفصل كقوله تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالشيخ الإسلام قبل هذا الإشكال والتزم بأن القدرة شرط التكليف والخارج عنه فرض العجز واقعا لا فرض العلم بالعجز. مضافا إلى أن نكتة عدم شمول خطاب التكليف للعاجز ليست اللغوية، وإنما انصراف خطاب البعث والتحريك إلى ما يمكن للمكلف أن ينبعث إليه ويتحرك نحوه، فما لا يمكن للمكلف أن ينبعث إليه ويتحرك نحوه فينصرف عنه خطاب التكليف، كما قلنا بأن الأمر بوجوب الاستهلال ينصرف عن الأعمى كما مثل به السيد السيستاني. هذا مضافا إلى أن خطاب الأمر بالوضوء بقرينة التقابل مشروط بالقدرة ولا نحتاج إلى تكلف. الدليل الثالث لوجوب الفحص عن وجود الماء ما يقال من أنه حتى لو انتفى وجوب الوضوء في موارد العجز لكن الملاك فيه محرج ومعلوم، فإذا يعلم المكلف بأنه لو ترك الفحص ولم يتوضأ فقد فات منه الملاك الملزم للوضوء، ولا يعذره العقل في فوت هذا الملاك الملزم إلا إذا أحرز أنه عاجز عنه. التكليف مشروط بالقدرة ولكن الملاك الملزم ليس مشروطا بالقدرة، فهو ثابت والعقل لا يرى معذورية المكلف في فوت هذا الملاك الملزم ما لم يحرز أنه لا يستند إليه، ما لم يحرز أنه عاجز عن استيفائه فالعقل لا يراه معذورا. السيد السيستاني أجاب عن هذا الدليل بأنه إذا كان للمولى شريعة وقوانين فالعقل لا يرى المكلف ملزما برعاية ملاكاته وأغراض أحكام المولى. إذا كان المولى صاحب شريعة وقوانين فالعقل والعقلاء يرون تنجز التكاليف على العبيد في إطار تلك الشريعة في إطار تلك القوانين، ولا ينجزون على المكلف رعاية أغراض المولى وملاكات أحكامه. إن تم هذا البيان فهو، وإلا فنقول إضافة على ما ذكره السيد السيستاني نقول من أين أحرزت أن الملاك فعلي عند العجز عن وجدان الماء بعد أن كان خطاب الوضوء بقرينة التقابل مشروطا بالقدرة؟ نعم، لو كان الخطاب مطلقا فهناك بحث في أنه بعدما قيد بالمقيد اللبي المتصل أو المقيد اللفظي المنفصل قيد خطاب التكليف بفرض القدرة فما هو الكاشف عن ثبوت الميلاد؟ السيد الخوي قال بعد سقوط إطلاق خطاب التكليف لا كاشف عن ثبوت الميلاد، ولكن بعضهم كالمحقق العراقي والمحقق الصهاني أثبت وجود الميلاد بالدلالة الالتزامية للخطاب، فقال والظاهر من السيد السيستاني أنه وافقهم في ذلك، وافقهما في ذلك، فقال وقال السيد السيستاني دام ظله إن الدلالة الالتزامية ليست تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية لمقيد منفصل فيمكن التمسك بالدلالة الالتزامية، ولكن هذا المبنى غير متجه عندنا، فإن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية، بل نقول بعد كون خطاب التكليف مقيدا بالقدرة بالمقيد اللبي المتصل لا ينعقد ظهور إطلاقي في خطاب التكليف في فرض العجز، كي ينعقد ظهور التزامي له في ثبوت الملاك في فرض العجز. والدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الانعقاد بلا شك، يعني لو كان هناك مقيد متصل يمنع عن انعقاد الدلالة المطابقية فلا تنعقد دلالة التزامية. نعم لو كان إطلاق خطاب التكليف مقيدا بالمقيد اللفظي المنفصل فالمقيد اللفظي المنفصل لا يمنع من انعقاد الظهور، وإنما يمنع من حجية ذلك الظهور. فهنا يأتي البحث في أن الدلالة الالتزامية بعد أن انعقدت هل تبقى حجيتها بعد سقوط حجية الدلالة المطابقية أم لا؟ فهنا يقول جماعة كسيد السيستاني بأنه نعم تبقى حجية الدلالة الالتزامية ولو بعد سقوط حجية الدلالة المطابقية، ونحن وفاقا للسيد الخوي لا نرى ذلك، وتفصيل الكلام في محله في الأصول. الدليل الرابع ما ذكره السيد السيستاني، فقال نحن في موارد الشك في القدرة نتمسك لإثبات لزوم الفحص والاحتياط بالظهور الاندماجي لخطاب التكليف. أبين كلام السيد السيستاني. السيد السيستاني أسس نظرية في الأصول وهي نظرية الدلالة الاندماجية. ما هي هذه النظرية؟ يقول السيد السيستاني الأمر بالصعود إلى السطح مثلا وإن كان بظاهره أمرا واحدا لكنه مستبطن للأمر بنصب السلم الذي هو مقدمة الصعود إلى السطح. ما هو منشأ هذا الظهور الاستبطاني والاندماجي؟ نقول بأن منشأ هذا الظهور كثرة التقارن بين الأمر بالمقدمة والأمر بذي المقدمة في التاريخ. سابقا كان الموالي حينما يأمرون العبيد بشيء يذكرون مقدمات ذلك الشيء، اذهب إلى السوق واشتري اللحم. ليس ظهور الاندماج ناشئا عن ملازمة عقلية بين الأمر بالمقدمة والأمر بالمقدمة، وإنما ينشأ من كثرة التقارن والترابط في سالف التاريخ بين الأمر بالمقدمة والأمر بالمقدمة، فمن ذلك نشأ هذا ظهور الاندماج. ويقيس السيد السيستاني ذلك بظهور البيع في اشتراك خيار الغبي، يقول هذا ظهور اندماجي من كثرة التقارب بين جعل خيار الغبي وإنشاء البيع نشأ ظهور اندماجي واستقامي لخطاب إنشاء البيع في اشتراك خيار الغبي. فإذا الأمر بالشيء يستقطن الأمر بمقدمة. هنا أضاف السيد السيستاني ولم أرى ذلك في أبحاث الأصولية، قال الأمر بالشيء من يندمج فيه الأمر بالاحتياط في فرض الشك في القدرة. ولهذه النظرية تفريعات تختص بالسيد السيستاني، مثلا يقول كل أمر مولوي يستثقل الوعيد بالعقاب، لأن الموالي سابقا كانوا يقولون افعل وإلا عاقبتك، ثم حذف هذا الوعيد، ولعل بعضهم يقول افعل وإلا، افعل وإلا يعني وإلا عاقبتك، وإذا سكت المولى مع ذلك يبقى هذا الظهور الاندماجي في الوعيد بالعقاب، وهذا هو المصحح للعقاب على العصيان. وحيث لا يوجد هذا الوعيد بالعقاب في موارد التجري، لأنه ليس هناك أمران وإنما هو توهم الأمر أو النهي، ولأجل ذلك لا يصح العقاب على التجري لأنه لا يوجد فيه وعيد من المولى على العقاب. هذه تفريعات لنظرية الدلالة الاندماجية. ولولا استبطان الأمر بالشيء من المولى للوعيد بالعقاب لم يصح عقاب العبد. لماذا يعاقب العبد؟ لأنه ظلم المولى. من هو هذا العبد؟ من هو هذا العبد الذي يظلم المولى؟ المولى خالق السماوات والأرض، ما هي قيمة الأرض في هذه في هذا العالم؟ هكذا يقول السيد السيستاني، ما هي قيمة الأرض، ما هي نسبة الأرض من هذا العالم الكبير، وما هي قيمة هذا العبد، وما هي نسبة هذا العبد في هذه الكرة الأرضية؟ هذا العبد الضعيف ظلم مولاه الحقيقي، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولأجل ذلك يقول هذا العبد لم يظلم مولاه، لم يظلم الله سبحانه وتعالى، ولم يهتك حرمته، فلماذا يستحق العقاب؟ إنما يستحق العقاب لأجل وعيد بالعقاب يستبطنه خطاب الأمر. كل هذه الأبحاث بحثنا عنها بتفصيل في محلها وقبلنا بعضها وأشكلنا في بعضها. عليها هذه نظرية تسمى بنظرية الدلالة الاندماجية. على أي حال طبق السيد السيستاني في المقام هذه النظرية فقال: الأمر بالشيء يستبطن كما يستبطن الأمر بمقدمته يستبطن الأمر بالاحتياط عند الشك في القدرة عليه، ولكن هذا إنما يفيد في مقام الإنكار على من يرى مثل السيد الخوي والشيخ التبريزي أنه في مواقف الخطاب المطلق غير المشروط بالقدرة في الخطاب تجري البراءة عن التكليف، لأن القدرة شرط التكليف. السيد السيستاني قلنا القدرة شرط التكليف، لكن استفدنا أمرا اندماجيا من خطاب التكليف، أمرا بالفحص والاحتياط عند الشك في القدرة. لكن السيد السيستاني يقول في المقام: لا تنطبق هذه النظرية، لأن خطاب الأمر بالوضوء بمقتضى التقابل بين وجوب التيمم المشروط لوجدان الماء مشروط في خطابه بالقدرة، والخطاب المشروط في لسانه بالقدرة لا يستقن أمرا بالاحتياط والفحص عند الشك بالقدرة. فإذا لم تتم هذه الأدلة الأربعة بالنسبة إلى وجوب الفحص عن وجود الماء. والسيد السيستاني يقول: ينحصر الدليل فيما ذكرناه من أن الآية الكريمة تقول: من لم يجد ماء أي فحص ولم يظفر بماء هو الذي يشرع في حقه التيمم. نعم استفدنا من الروايات أن من يعلم بعدم وجود الماء أيضا هو وإن لم يفحص هو يشرع في حقه التيمم، أما الذي يشك في وجود الماء ولم يفحص لا دليل على مشروعية التيمم في حقه. وأصلا الوضوء ليس واجبا نفسيا حتى يقال بأنه عند الشك في القدرة عليه لا بد من الاحتياط بالنسبة إليه. يقول السيد السيستاني: وجوب الاحتياط عند الشك في القدرة على امتثال التكليف يختص بالشك في التكليف في القدرة، شك في القدرة على امتثال التكليف النفسي. الوضوء أصلا ليس متعلقا للتكليف، التيمم ليس متعلقا للتكليف، الوضوء موضوع لحكم وضعي وهو الطهارة. هناك خلاف بين السيد الخوئي والسيد السيستاني. السيد الخوئي يقول: الأمر إن صب على نفس الوضوء، الأمر إن صب في حال فقدان الماء على نفس التيمم، وشرط الصلاة هو نفس الوضوء ونفس التيمم، ولأجل ذلك لو دار أمر الوضوء بين الأقل والأكثر شككنا في شرط أو جزء هل هو معتبر في الوضوء أم لا. السيد الخوي يقول: تجري البراءة عن شرطية هذا الشرط المشكوك أو جزئية هذا الجزء المشكوك في الوضوء. السيد السيستاني يقول: لا، الوضوء ليس متعلقا للتكليف، الوضوء وكذا التيمم والغسل موضوع للحكم الوضعي للطهارة، والشرط في الصلاة هو الطهارة. فإذا هذا الذي لا يبحث عن وجود الماء ويتيمم لا لأجل الشك في القدرة نقول بأنه يتنجز عليه الاحتيام، بل للشك في حصول الطهارة بهذا التيمم يكون مقتضى الاستصحاب عدم حصول الطهارة. وقد رتب على هذا المبنى أيضا كون الوضوء مثلا موضوعا للطهارة لا متعلقا للتكليف، رتب على هذا بعض الآثار، من جملة هذه الآثار قال الوضوء بماء مغصوب عن جهل تقصيري صحيح، هكذا ذكر في بعض الأبحاث في مسائل الحج الوضوء بماء مغصوب ولو كان عن جهل تقصيري، لأنه قصد القربة وليس هناك أمر بالوضوء حتى نتكلم عنه، بينما أنه أشكل في الصلاة في مكان مغصوب عن جهل تقصيري، لأن الصلاة متعلق بالتكليف على أي حال. فيقول السيد السيستاني الوضوء موضوع لحكم وضعي، فإذا لا يأتي فيه بحث الاحتياط عند الشك في القدرة، وإنما يأتي فيه هذا البحث، وهو أنه في الآية الكريمة ثبت مشروعية التيمم لمن فحص ولم يظفر بالماء، أما هذا الذي لم يفحص فلا تدل الآية على مشروعية التيمم في حقه. وأما الروايات فقد استفيد منها مشروعية التيمم لمن علم بعدم وجود الماء، فالشاك في وجود الماء خارج عن مدلول الكتاب لأنه لم يفحص، وخارج عن مدلول السنة لأنه لا يعلم بعدم وجود الماء. هناك شبهة تطرح على هذه المطالب التي ذكرها السيد السيستاني في أبحاثه حول التيمم على ما هو موجود في تقرير أبحاثه، والشبهة أنه السيد السيستاني في ذيل المسألة الأولى التي تأتي، هكذا قال: إذا قامت البينة، تأملوا حتى تشوفوا هل هناك تهافت في الكلامين المنقولين عن السيد السيستاني أم لا. الكلام الأول ماذا كان؟ كان أن الثابت في السنة مشروعية التيمم لمن علم بعدم وجود الماء، فالشاك في وجود الماء لم يثبت مشروعية التيمم في حقه، لأن الروايات إنما دلت على مشروعية التيمم في حق من علم بعدم وجود الماء. وأما الآية فدلت على مشروعية التيمم لمن لا يجد ماء، أي يفحص ويطلب الماء فلا يجده، كما يقال طلبت الضالة فلم أجدها. وهذا الشاك في وجود الماء الذي لم يفحص خارج عن مدلول الكتاب ومدلول الروايات، لكن في ذيل المسألة الأولى من مسائل التيمم قال: إذا قامت البينة على عدم وجود الماء فهل تقوم البينة على عدم وجود الماء إما مطلقا أو عدم وجود الماء في هذه المنطقة التي كان يجب عليه الفحص فيها، دائرة بمقدار رمي سهم من المركز إلى كل محيط، هذه الدائرة. إذا قامت البينة على عدم وجود الماء في هذه الدائرة فهل يكفي في عدم وجوب الفحص على هذا المكلف؟ يقول: شهد عدنان بأنه لا يوجد ماء في هذه المنطقة، فبعضهم أشكل قال لا دليل على قيام البينة مقام العلم الموضوعي، فإنه يجب على المكلف الشاف أن يفحص إلى أن يعلم بعدم وجود الماء في هذه المنطقة، ولا دليل على قيام البينة مقام العلم الموضوعي. نعم، لو حصل العلم الوجداني من شهادة البينة فلا كلام فيه. السيد السيستاني هكذا قال: إذا ألغى الشارع احتمال وجود الماء بعد قيام البينة على عدم وجوده فيندرج تحت عنوان فاقد الماء، فالبينة تقوم مقام العلم الطريقي وهو العلم بعدم وجود الماء. أولا قال فيندرج تحت عنوان فاقد الماء، كأنه هنا يرى أن الموضوع لوجوب التيمم هو فاقد الماء، وهذا خلاف ما ذكره أولا من أن ثابت بالكتاب أن موضوع التيمم من فحص ولم يظفر بالماء، والثابت بالروايات من علم بعدم وجود الماء لا من كان فاقدا للماء واقعا. فلماذا قال حسب هذا التقرير لفضيلة الشيخ مهدي المرواريد حفظه الله، لماذا قال إذا ألغى الشارع احتمال وجود الماء فيندرج تحت عنوان فاقد الماء؟ فاقد الماء ليس موضوعا على قولكم الأول، على قولكم الأول الموضوع هو حسب ما في الروايات العالم بعدم وجود الماء. ثم ذكر بعد ذلك فالبينة تقوم مقام العلم الطريقي وهو العلم بعدم وجود الماء. هذا كأنه يظهر منه أن الموضوع في الروايات لمشروعية التيمم مضافا إلى ما في الآية من أن موضوع مشروعية التيمم من فحص فلم يظفر بالماء، الثابت بالرواية أن موضوعه العالم بعدم وجود الماء، لكن أخذ العلم في موضوع الخطاب على وجه الطريقية، ليس العلم طريقيا محضا بحيث لا يكون مأخوذا في موضوع الخطاب واقعا، لا، العلم مأخوذ في الخطاب، علم موضوعي ليس مثل قوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حيث إن الظاهر من هذه الآية أن التبين أخذ طريقا محضا إلى واقع طلوع الفجر، ولأجل ذلك لو أكل ثم تبين أن الفجر كان طالعا حين أكله بطل صومه، لأن الحكم لا يدور مدار التبين، التبين أخذ طريقا محضا إلى واقع الموضوع. هنا لا، كأنه بهذه العبارة السيد السيستاني يريد أن يقول العلم المأخوذ في الموضوع قد يؤخذ فيه على وجه الطريقية وقد يؤخذ فيه على وجه الموضوعية، على وجه الصفتية عظماً، قد يؤخذ العلم في الموضوع على وجه الطريقية وقد يؤخذ فيه على وجه الصفتية. هذا التقسيم المذكور في الكفاية وفي كلام المحقق النائيني والسيد الخوي من أن العلم على العلم الموضوعي غير العلم الطريقي المحض. العلم الموضوعي قد يؤخذ على وجه الطريقية وقد يؤخذ على وجه الصفتية. مثلا في الاستصحاب أخذ العلم بالحدوث ركنا على مسلك المشهور، وأخذ العلم بالارتفاع مانعا عن الاستصحاب، مأخوذ في موضوع الاستصحاب ليس طريق المحفظ، يعني الاستصحاب لا يدور مدار واقع الحدوث عند المشهور، يدور مدار العلم بالحدوث. فالعلم بالحدوث موضوع للاستصحاب، كما أن عدم العلم بالارتفاع موضوع آخر للاستصحاب. العلم بالحدوث وعدم العلم بالارتفاع، لكن هذا العلم أخذ في الموضوع على وجه الطريقية، يعني بما هو طريق إلى الواقع لا بما هو صفة للمكلف. ولأجل ذلك تقوم الأمارات مقامه خلافا لجمع من الأعلام حيث أنكروا قيام الأمارات مقام العلم الموضوعي مطلقا حتى ولو كان مأخوذا على وجه الطريقية. ولأجل ذلك ذكر السيد الخميني في تحليل الوسيلة أنه لو قامت بينة على عدم التأثير للنهي عن المنكر مع ذلك يجب النهي. لماذا؟ لأن العلم بعدم التأثير لو أخذ موضوعا، عفوا، لو أخذ مانعا عن وجوب النهي عن المنكر، أو فقل أخذ الشك في التأثير موضوعا لوجوب النهي عن المنكر، فلا دليل على قيام الأمارات مقامه، فالبينة على عدم التأثير لا تفيد شيئا. أما السيد السيستاني يرى أن العلم الموضوعي على وجه الطريقية تقوم الأمارات مقامه، بخلاف العلم المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية، كان يقال للطالب إذا علمت جواب هذه المسألة فنعطيك جائزة. العلم في هذا الحب أخذ على وجه الصفتية. أما إذا أخذ العلم على وجه الطريقية في الموضوع فتقوم الأمارات مقامه. وللسيد السيستاني بيان آخر ويقول أصلا العلم في الخطابات الشرعية عرفا ظاهر في مطلق البصيرة والطريق المعتبر. العلم لا يكون ظاهرا في خصوص العلم الوجداني بل مطلق البصيرة، العلم بمعنى البصيرة لا بمعنى القطع، فقد يكون شخص قاطعا ولا بصيرة له. لماذا؟ لأن قطعه ناشئ عن مناشئ غير عقلائية من أمور غريبة، من النوم، من قضايا غريبة لا يصدقها أحد، هذا حصل له القطع. هذا القطع لا يسمى علما لأن العلم بمعنى البصيرة. وأما البينة فهي مصداق للبصيرة فهي علم. العلم ليس بمعنى القطع وإنما هو بمعنى البصيرة. ولأجل ذلك يقول القرآن الكريم عن المشركين ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون، مع أنهم كانوا قاطعين. كانوا قاطعين بصحة مذاهبهم، مع ذلك قال ما لهم بذلك من علم، أي ما لهم بذلك من هداية وبصيرة. فإذا البينة تقوم مقام العلم، بل البينة مصداق للعلم بمعنى الهداية والبصيرة، بينما أن القطع الناشئ عن مناشئ غير عقلائية ليس مصداقا للعلم بمعنى الهداية والبصيرة. هذا كلام السيد السيستاني، ونتيجة كلامه أن من فحص ولم يجد ماء لم يظهر بماء، الآية تقول يشرع في حقيقتهم، من علم بعدم وجود الماء بسبب عقلائي أو بسبب البينة ونحو ذلك، السنة والروايات دلت على عدم وجوب الوضوء في حقه ووجوب التيمم، مشروعية التيمم، فهذا التيمم محصن للطهارة. أما الشاب الذي لم يفحص، التيمم في حقه ليس مشروعا، ليس مشروعا. فلو تيمم ثم علم بعدم وجود الماء بطل تيممه. ولكن ذكرنا أن هذا خلاف الظاهر، ظاهر الآية حيث تقول لم يجد ماء، أي يفقد للماء، فاقد للماء، لا أنه فحص فلم يفقد للماء. فهذا الدليل على وجوب الفحص لم يتم، لأنه كان مستندا إلى أن مشروعية التيمم موضوعها أحد أمرين: طلب الماء وعدم ظفره، ثبت ذلك من الآية. العلم بعدم وجود الماء ثبت من الروايات، قلنا لا، الآية لا تدل على أكثر من أن فاقد الماء يشرع في عقد التيمم. فإذا اقتضى الاستصحاب أن نقول هذا فاقد للماء، فبالاستصحاب نثبت أنه يكون مأمورا للتيمم. يبقى التمسك بالروايات، هناك روايات قد يستدل بها على وجوب الفحص، أو فقل عدم مشروعية التيمم قبل الفحص ولو كحكم ظاهري، ولو كحكم ظاهري، يعني الحكم الظاهري أن تيممه غير صحيح لأنه يحتمل وجود الماء، واستدل بعدة روايات منها صحيحة زرارة: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي. أشكل عليه الأعلام قالوا قطعا هذا ليس بواجب، المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت، من يقول بذلك؟ المسافر غايته أن يبحث عن منطقة دائرية بمقدار رمي سهم أو سهمين في المناطق المستوية غير الذي لا يوجد فيها انخفاض وارتفاع غير متعارف، بمقدار رمي سهمين، في المناطق التي يوجد فيها انخفاض وارتفاع بمقدار رمي سهم، محيط دائري، هذا المكلف واقع في مركز هذه الدائرة، ويحسب أنه لو رمى سهما إلى هذا الطرف، إلى ذاك الطرف، إلى ذاك الطرف، كيف يتشكل محيط دائري، فيبحث عن هذا المقدار. هذا هو الذي أفتى به المشهور وورد فيه بعض الروايات. أما أنه يظلم الماء ما دام في الوقت قطعا ليس بواجب. مضافا إلى أنه روى في التهذيب في رواية مشابهة عن زرارة: فليمسك عن الصلاة، فليمسك بدل فليطلب، هكذا ورد: إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت. التهذيب الجزء الأول صفحة 194، بدل فليطلب قال فليمسك، والإمساك يعني لا يبادر إلى الصلاة مع التيمم، أما لا يدل على وجوب الفحص. فهذه الرواية وإن كانت تامة سندا لكن نوقش في دلالتها، تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.